بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير والبشير النذير، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والحمد لله الذي جمعنا على البر والتقوى، وأسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. ومرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة. وأذكركم بأن من السنن الراتبة في هذا اليوم المبارك، في هذه الليلة المباركة، قراءة سورة الكهف. فيوم الجمعة وليلة الجمعة مظنة لقراءة هذه السورة التي ورد فيها الحديث وإسناده حسن: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور إلى الجمعة التي تليها. وثبت في صحيح مسلم قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف وقاه الله فتنة الدجال. قال علماؤنا رحمهم الله: فتنة الدجال أكبر فتنة ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة، كما بين نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الدجال يأتي بأمور خارقة للعادة، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويمر على الخرائب فيقول لها أخرجي كنوزك فتخرج تتبعه كأنها يعاسيب النحل. لو أن الإنسان قرأ سورة الكهف وداوم على قراءتها وتدبر ما فيها من القصص العجيبة والأخبار الغريبة، فإنه لا يستكثر ما يأتي به الدجال. هذه السورة المباركة كثر فيها إيراد القصص، فذكر فيها ربنا جل جلاله قصة أصحاب الكهف الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى، وذكر قصة صاحب الجنتين الذي أغراه ماله حتى طغى وتجبر وقال: وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وذكر قصة آدم مع إبليس، ثم رابعا قصة موسى مع العبد الصالح وما فيها من الآداب والأحكام والحكم، ثم أخيرا قصة الحاكم الصالح والإمام العادل والعبد المؤمن ذي القرنين على نبينا عليه الصلاة والسلام. الإنسان يقرأ هذه الأخبار الغريبة، ولذلك لا يستغرب ما يكون على يدي المسيح الدجال الذي لا يدع بلدا إلا وطئها إلا مكة والمدينة، لا يأتي نقبا من أنقابهما إلا وجد الملائكة قائمة مسلطة سيوفها. إخوتي وأخواتي، سورة الكهف من قرأها عصم من الدجال، لأنه يقرأ في سورة الكهف كيف أن أولئك الفتية الذين فروا من وجه الطاغية الظالم والجبار العنيد الذي كان يعبد آلهة من دون الله، أوى أولئك الفتية إلى الكهف ورجوا من ربهم جل جلاله أن يؤتيهم من لدنه رحمة وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. كذلك المسلم الذي يقرأ هذه السورة يرجو في مواجهة فتنة الدجال أن يهب الله له من لدنه رحمة وأن يهيئ له من أمره رشدا. وكذلك يتفاءل بأن الله عز وجل الذي نجى أولئك الفتية الذين كانوا قلة مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، فكذلك ينجيه الله سبحانه وتعالى بقدرته: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. كذلك المؤمن حين يقرأ هذه السورة المباركة ويقرأ فيها خبر صاحب الجنتين الذي أسبغ الله عليه نعمه وأفاض عليه من آلائه، ثم واجه هذا كله بالجحود والكفر والتنكر والتكبر على عباد الله، حتى قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. المؤمن حين يقرأ هذه القصة إلى أن يبلغ نهايتها، حين أصبح ذلك الكافر ينظر إلى جنتي وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، حين صار يقلب كفيه على ما أنفق فيها وما عاد يملك من ذلك شيئا. المؤمن يعلق أمله بالله ولي المؤمنين، هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. مهما أوتي من مال، مهما أوتي من جاه، مهما أوتي من متاع الحياة الدنيا، المؤمن قلبه معلق بالله، يعلم أن هذا كله عرض سرعان ما يزول، وأن الدنيا لا دوام لها. ولذلك الله عز وجل يشبهها بالماء: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم حين يقرأ قصة آدم مع إبليس يدرك بأن الشيطان عدوه، وأن الواجب عليه أن يتخذه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم إذا قرأ قصة موسى مع العبد الصالح الخضر عليه السلام، فإنه يتعلم التواضع وخفض الجناح والدأب في طلب العلم والصبر على شدة المعلم، وبعد ذلك يتعلم أيضا أن فوق كل ذي علم عليم، وأن الإنسان يعلق الأمر بمشيئة الله عز وجل، ويصبر على التلقي ومشقته، إلى غير ذلك من الآداب العظيمة. قال أهل التفسير: موسى عليه السلام علمنا أدب الطلب حين استأذر من الخضر: هل أتبعك؟ وجعل من نفسه تابعا، وجعل من الخضر معلما، وأثبت له الرشاد، وطلب منه أن يعلمه بعض ما عنده لا كله. هل أتبعك على أن تعلمني؟ ما قال ما علمت، وإن مما علمت رشدا. ثم بعد ذلك علق الأمر بمشيئة الله حين قال له الخضر: لن تستطيع معي صبرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، إن شاء الله ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ثم أخيرا قصة ذي القرنين عليه السلام، نموذج للحاكم المسلم التقي الورع الذي يتعفف عما في أيدي الناس، حين قالوا له: هل نجعل لك خرجا، أي مالا، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ما طمع عليه السلام ولا تعلقت نفسه بما في أيدي الناس، وإنما قال: ما مكنني فيه ربي خير، الذي آتاني الله عز وجل خير مما آتاكم. إنسان يشعر بأنه غني بالله، قوي بالله، ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة. ها هنا تفعيل لطاقات المجتمع، من قال لهم اطمئنوا والدولة ستقوم بالأمر نيابة عنكم، بل طلب منهم أن يشاركوا في إقامة هذا السد، فأعينوني بقوة، أريد منكم قوة عاملة من رجال صلاب أشداء أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، والزبر جمع زبرة وهي القطعة، حتى إذا ساوى بين الصدفين بين قمتي الجبل قال آتوني أفرغ عليه قطرا. النحاس المذاب أو الرصاص المذاب، قال الله عز وجل: فما استطاعوا أن يظهروه، أي يأجوج ومأجوج القبيلتان المفسدتان اللتان أظهرتا الفساد في الأرض، ما استطاعوا أن يصعدوا على ظهر هذا السور وما استطاعوا له نقبا، ما استطاعوا أن يحدثوا فيه ثقبا أو مخرجا ينفذون منه إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل. وها هنا نلاحظ أن الله عز وجل قال فما استطاعوا أن يظهروه، وما استطاعوا له نقبا. قال علماؤنا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لما كان الصعود أسهل من إحداث النقب الله عز وجل قال فما استطاعوا، لما كان إحداث النقب صعبا قال وما استطاعوا له نقبا. وهناك أيضا في قصة موسى مع العبد الصالح قال لو سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، تستطع لما كان موسى متشوفا لمعرفة أسرار هذه الأحداث الثلاثة في خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار، قال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم لما بين له الأمر وأنه سهل ميسور يدرك بشيء من التفطن والتبصر قال له ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إخوتي وأخواتي، هذه السورة الكريمة فيها أسرار كثيرة، وينبغي لكل عاقل أن يتأمل خاتمتها حين قال ربنا جل جلاله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية كل منا يتوقف أمامها ويحذر تمام الحذر أن يكون من أهلها، ولنجتهد على أن نلقى ربنا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يحيينا على سنته وأن يتوفانا على ملته وأن يحشرنا تحت لوائه وأن يوردنا حوضه وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، والحمد لله في البدء والختام. طيب، عندنا أسئلة ها هنا يقول هل يجوز أداء الحج من أرباح السجائر؟ نقول بأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد تقرر بأن العلماء متفقون على تحريم التبغ بكافة أنواعه، وإن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فهذا الربح ربح خبيث، والتجار في التبغ تجار في مادة خبيثة مضرة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. ولذلك نقول ينبغي للإنسان إذا أراد أن يحج أن ينتخب مالا طيبا من كسب حلال فيتقرب به إلى الله عز وجل، لأنه سبحانه قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفقه فيبارك له فيه أو يتصدق به فيقبل منه. وعليه نقول بأن الذي يتجر في التبغ عليه أولا أن يتوب إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك يتكسب مالا من حلال فيذهب به لحج بيت الله الحرام لتبرأ ذمته ويقع أجره على الله عز وجل. السلام عليكم.
السلام فضيلة الشيخ.
مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. الله فيك. نزال يا شيخ من الكسل السوق، زول يمشي السوق محتاج يكتب شيك البضاعة، يمشي يبيع البضاعة دي بسعر أقل والشيك طبعا بزيادة لمدة مؤجلة.
طيب، جزاك الله خيرا.
الله يبارك. والسؤال الثاني، عندنا واحد هنا يا شيخ قال لي مرض أمشي لبيت، ما قال لا طالب ولا كده، المهم بعد فترة يتوفى الزول ده، المرض تريد ولا ما تريد؟
طيب إن شاء الله.
نزال من التورغ يا شيخ، جزاك الله خير.
طيب، شكر الله لك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يبارك شاب بحجر حالك.
الله يكرمك يا أخي.
الشيخ أنا نزال مش راضي إنه يا أخي أنا أبوه أبوي برا 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 البلد دي.
طيب.
يعني عيان شوية.
طيب.
فبعدين اتصل عليه قال لي يا أخي رسل لي حاول رسل لي قروش عشان أنا أتعالج. وأنا ما معي قروش والله.
طيب.
فحسيت بأنه هو ما رضي مني. ما عارف انا اعمل شنو يعني هسه انا حاسس بانه انا ذاتي يقول لي ده يعني تعبان ويعني ضميري مؤنبني بانه انا ما عندي اقدر اعمل له.
ابوك وين يعني في الولايات ولا وين؟
ابوي برا السودان يعني.
هاي خارج السودان.
خارج السودان.
وذهب للعلاج اصلا؟
هو لا هو ذهب لعمل.
اي مغترب.
ايوه مغترب.
طيب شكرا. طيب بالنسبة لأخونا عثمان من كسلا يذكر بأن امرأة قال لها زوجها امشي بيتكم ثم بعد حين مات فهل ترث أو لا ترث؟ نقول امشي بيتكم يعني هذه حمالة أوجه إما أن يراد بها طلاق أو لا يراد بها طلاق وهو ما يسمى بطلاق الكناية كما يقال الحقي بأهلك هذه قد تستعمل طلاقا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى النساء الحقي بأهلك وأراد به الطلاق وكعب بن مالك رضي الله عنه قالها لامرأتي ولم يرد بها طلاقا أمشي بيتكم هذه أيضا في لسان الناس اليوم قد يراد بها الطلاق وقد لا يراد بها الطلاق وإن كان الغالب في عرف الناس بأنه لا يراد بها طلاق وعليه لما كان هذا الشخص قد توفاه الله عز وجل ولا سبيل إلى سؤاله عن نيته فالظاهر وما جرى به حال أغلب الناس بأنه لا يقع بهذا طلاق وهذه المرأة يجب عليها أن تعتد من وفاة زوجها وهي كذلك من أهل الميراث ثم سأل عن معاملتين وهي الكسر في السوق الكسر بمعنى أن الإنسان يشتري سلعة ثم بعد ذلك يبيعها بأقل من ثمنها علماؤنا رحمهم الله قالوا البيع من حيث تحديد الثمن ينقسم إلى نوعين إلى بيع أمانة وبيع مساومة بيع الأمانة هو الذي يظهر فيه التاجر رأس ماله وبيع المساومة هو الذي لا يظهر فيه رأس ماله وينقسم إلى ثلاثة أقسام إما أن يكون بيع مرابحة بمعنى أن يبيع برأس المال مع زيادة يربح وإما أن يكون بيع بعضهم يسميه بيع الحطيطة بمعنى أن يبيع بأقل من رأس المال يعني هو اشتراه بمئة فيبيعه بتسعين أو بيع التولية وهو أن يبيع بمثل رأس المال الذي اشترى به يعني اشترى بمئة يبيع بمئة فبيع الكسر هو من هذا الصنف أي من بيع الوضيعة أو بيع الحطيطة بمعنى الإنسان يبيع بخسارة بأقل من رأس المال الذي اشترى به ولا شك بأن هذا النوع من البيوع وإن كان جائزا في الحكم العام إلا أنه تترتب عليه أضرار فمن هذه الأضرار بأنه يعني يفسد السوق ومن هذه الأضرار كذلك بأن هذا البائع في الغالب يكون مآله إلى السجن لأنه يخسر في هذه الصفقة من أجل أن يغطي دينا قد وجب عليه لكن هذا أيضا سيكون دينا في ذمته في الغالب فلذلك نقول بأن الإنسان ينبغي أن يحتاط وما يضر بنفسه وأما التورق فهو مشتق من الورق بمعنى الفضة أو الدراهم بمعنى أن الإنسان يشتري شيئا ثم يشتري الشيء لا لحاجته إليه وإنما لحاجته إلى الورق إلى المال فيبيعه ولو كان بأقل من سعره من أجل أن يحصل على هذا المال وهي نفس المعاملة التي تسمى الآن بالكسر أما أخونا أسامة من الخرطوم فقد ذكر أن أباه مريض وهو خارج السودان وقد طلب منه بعض المال من أجل أن يباشر العلاج ولكن أسامة عاجز عن تدبير هذا المال المطلوب من قبل الوالد ويشعر بالإحباط والضيق الشديد. نقول يا أسامة، أولا نسأل الله عز وجل لوالدك شفاء عاجلا غير آجل، وأن يجعل مرضه كفارة للذنوب والخطايا، وأن يبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، وأن يعينك على بره في الحياة وبعد الممات. والمطلوب منك أن تكثر من الدعاء له، المطلوب منك أن تلين له الكلام وتعده بالخير، ثم المطلوب منك أن تجتهد في تدبير هذا المال، وثق بأن الله عز وجل سيخلف عليك، لأنه مال طاعة، حتى لو استدنت فأنت تستدين من أجل بر الوالد والمحافظة على حياته ومن أجل إدخال السرور عليه وطاعته. وربنا جل جلاله لا يخلف الميعاد، وهو الذي قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله جل جلاله في كل يوم ينزل ملكان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. فيا أسامة اجتهد بارك الله فيك في تدبير هذا المبلغ، والله يعينك، كما قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا ومرحبا
مولانا، كيف حالك يا شيخ؟
الله يكرمك.
سؤالين حديثة.
نعم.
السؤال الأول، قول الله سبحانه وتعالى
نعم
لقد كنتم تمتعون الموت من رب فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، ما الفرق بين الرؤيا والنظر؟ والسؤال الثاني ربما تعالى وقال أغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا
الفرق بين
الذنب السيئة والذنب أو الخطأ.
طيب
نعم.
الله يكرمك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ذهبت الحج في العام ده، وعلى بعد 2 كيلو من البيت في مكة، وجدت جنيه ومعي أخ، فاشترينا به طعمية وتصدقنا بمقابله في وقت لاحق.
جنيه ولا ريال؟
ريال ريال.
طيب
نعم.
اشتريته بطعمية؟
أيوه.
طيب هنيئا مريئا.
نعم
بارك الله فيك. نعم.
ما الحكم الشرعي؟
طيب ابشر ان شاء الله.
نعم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. السؤال الاول كلمنا عن الحداد يا شيخ.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني ايه احنا هنا عذاب في البيت.
طيب.
والعذاب ذي بيلعبوا كلتين، وبيقولوا يا اخي البوق يعمل الحلة او يعمل الشاي كلام زي ده. انا ما قاعد العب معهم اصلا، لكن يعني الواحد ياكل معهم.
ما خير ان شاء الله اجيبك. ابشر.
وبالمناسبة الحداد عليك الله تكلمنا فيه شديد، لان والله ان انا دوانا الشيخ الواحد لما يموت زول لو جاء سنة ما بشوف.
طيب ابشر. وإياك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عبد الحي يوسف التحية لك.
مرحب شيخ عبد القادر شلعي من الشلعاب، ما سؤالك؟
السؤال الأول.
أيوة.
عند المرأة ما أول ما يطلعوا لها تفضل الطلاق طوالي بتمشي حالة طوالي.
طيب.
والسؤال الثاني برضو بعض الناس يقوموا يحرضوا الزوجات، يعني مثلا في بيت كده أهلها محرزينها ما ترجع لزوجها، وهي الحمد لله أنجبت منه ومنعها إنه ذاتها تستقبل يعني.
طيب.
وجه لهم نصيحة إن شاء الله.
أبشر.
بارك الله فيك يا دكتور.
وفيك. السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور عبد العزيز.
السلام الله وبركاته.
حفظك الله وراك.
آمين وإياك.
سمعنا أحد الدعاء قبل كده يقول إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سأله الملكين في الغبر: من ربك؟ ما دينك؟ ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ قال أن عمر أمسك بتلابيب الملكين وقال لهما: والله لن أخبركما حتى تخبراني أنتما من ربكما ما دينكما وما قولكما في هذا الرجل الذي بعث فينا. فيقول الملكين استنجد المولى عز وجل وقال له: خلصنا من عبدك هذا. فأنا ما أعرف هذا الكلام من وين، يعني هذا الكلام كلام يعتبر منكر، لأنه هذا علم غيبيات، علم الغيبيات والغبور لم يرضى عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجلين اللذين يعذبان، فقال: ما يعذبان إلا في كثير إلا في قليل، أحدهما لا يستنزي من بولي والآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة. وحديث البراء بن عازب في حال الرجلين، أحدهما كان في إقبال الدنيا وإدبار من الآخرة، والآخر كان في إدبار من الآخرة وإقبال على الدنيا، ويبين الرسول صلى الله عليه وسلم حالهما في القبر.
طيب، جزاك الله خيرا، شكر الله لك محمد. نعم. شكرا جزيلا. السلام عليكم.
أنا عندي سؤالين وحريقة.
طيب تفضل.
السؤال الأول: هل يجوز الحج بالدين؟ يعني أنا تعلق قلبي بالحج إن شاء الله، ولكن يعني ينقص لي بعض المال، فهل يجوز الحج بالدين، أخذ دينا ثم أرده بعد أن أتم؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني في اتباع الجنائز.
أيوة.
يعني ما هي الأشياء الواجب من السنة اتباعها؟ هل أتبع الجنازة؟ وبعض الناس هناك يعني يرزون كلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى أن يضعوا المرحوم في قبره، فهل هذه من السنة أم من السنة اتباع جنازة الصامتين؟
طيب،
وجزاكم الله خير.
وإياك، أكرمك الله. طيب، هذه أسئلة أخونا مكاوي من القطينة جزاه الله خيرا، سأل عن قول ربنا جل جلاله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هذه الآية المباركة من سورة آل عمران واردة في سياق الحديث عن غزوة أحد. ربنا جل جلاله يبين ما كان عليه الناس في ذلك اليوم العصيب، حيث ولى بعضهم مدبرا، وقد بشرهم جل جلاله بأنه قد عفى عنهم. قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وبين ربنا جل جلاله أحوال المنافقين الذين أخذوا يبكتون المؤمنين ويقولون: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال الله عز وجل: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وبشر ربنا جل جلاله المؤمنين بأن الشهداء الذين مضوا إلى ربهم أحياء عند ربهم يرزقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قتل إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة، فقالوا: من يبلغ عنا إخواننا لئلا يزهدوا في الجهاد؟ قال الله: أنا أبلغكم. وأنزل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول ربنا جل جلاله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. الرؤيا تطلق مرادا بها أحد معنيين: تطلق الرؤيا مراد بها الرؤيا البصرية، الرؤيا البصرية بالباصرة، وتطلق مرادا بها الرؤيا القلبية بمعنى العلم. فمن الرؤيا القلبية قول الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى ببصره، وإنما المراد هنا العلم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هذا هنا أيضا الرؤيا القلبية. وأما الرؤيا البصرية ففي قول الله عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى، ها هنا رؤيا، رؤيا بصرية. فها هنا: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. رأيتموه أي علمتم حقيقته وأنتم تنظرون، وأنتم ترونه بأبصاركم رؤوسا تطير وأشلاء تطير ودماء تنزف ونفوسا تذهب. هذا هو المعنى. وأما قول ربنا جل جلاله ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، المغفرة بمعنى الستر، والتكفير بمعنى التغطية، من كفر في ليلة كفر النجوم غمامها أي غطاها، والمغفرة الستر، ومنه يقال لغطاء الرأس مغفر، هذا الذي يستر به الرأس. وأما الذنب والسيئة والخطيئة فبينهما فروق يعني دقيقة ذكرها أهل العلم. وحقيقة الآن ما يحضرني، مع أن الإمام القرطبي رحمه الله يعني قد ذكرها في الجامع لأحكام القرآن، لكن يمكن أن أراجعها ثم آتي أخانا مكاوي بالجواب. وأنا أثني يعني على هذا السؤال الذي ينبه إلى هذه الفروق. وأيضا مما أفادني به بعض الإخوة جزاه الله خيرا الفرق بين كلمة الزوجة والمرأة في القرآن، يقول بأنه إذا كانت العلاقة الزوجية حميمة والتوافق حاصلة فالله عز وجل يسمي القرين زوجة أو زوج، ومنه قول الله عز وجل ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. أما إذا كان القرينان مختلفين اختلاف دين أو ليس بينهما الألفة التامة فالله عز وجل يسميها امرأة، كما قال وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، ما قال زوجة نوح، امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وكذلك لما كانت زوجة زكريا عليه السلام عاقرا لا تحمل ولا تلد، الله عز وجل على لسان زكريا قال وامرأتي عاقر أن يكون لي ولد وقد بلغني الكبر وامرأتي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. وهناك أيضا في سورة مريم قال وامرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا. لما حملت قال الله عز وجل وأصلحنا له زوجة، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، هنا ما قال امرأته. فحقيقة يعني هذه في مقابل ما سأل عنه أخونا مكاوي جزاه الله خيرا. أخونا على الدين ذكر بأنه ذهب إلى الحج ووجد في مكة ريالا فاشترى به طعمية وأكلها، هنيئا مريئا، والريال أمره يسير إن شاء الله. ثم هو يعني جزاه الله خيرا من ورعه تصدق بريال في مقابل الريال الذي طعم به تلك الطعمية، فنقول له لا حرج عليك يا علاء الدين، ونسأل الله أن ينفعك بالسندويتش الذي أكلته. وأما محمود من الدويم فقد سأل عن الحداد، أذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14، فيا أيتها المسلمة الطيبة اعلمي أنه حرام عليك أن تحدي على أب أو ولد أو أخ أو أخت أو عم أو خال أو غير من الناس أكثر من 3 أيام. ولذلك قدوتك أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، هذه المرأة الصالحة لما مات أبوها أبو سفيان صخر ابن حرب وكان سيد قريش، لما مضت الأيام 3 دعت بطيب فمسحت عارضيها وقالت لمن معها والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر الحديث. ويشتد الإثم إذا ترتب عليه تضييع حق الزوج، ما ذكر أخونا محمود حاصل من بعض النساء قد يموت لها ميت فتبقى ربما أسابيع وربما شهور ولا تكتحل ولا تخطضب ولا تتحلى ولا تلبس إلا ثياب البذلة بدعوى أنها حادة على أبيها أو أخيها أو ولدي. هذا حرام ولا يجوز، وهذا من الظلم ومخالفة الشرع. وأما أصحابك الذين يلعبون الورق ثم بعد ذلك يلزمون المغلوب بعمل الحلة أو صنع الشاي، فنقول هذه ظلمات بعضها فوق بعض. أما الورق فليس إلا مضيعة للوقت ومذهبة للعمر، والله عز وجل سائلنا عن هذه الأوقات، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفنى. والكشتينة هذه ما فيها يعني رياضة ذهنية ولا رياضة بدنية ولا متعة عقلية ولا تفتيح للذهن ولا تدريب على القتال ولا فيها، وإنما هي قائمة على محض الحظ، ثم إنها قد يمكث فيها الناس ساعات طوالة وقد تؤدي إلى حصول العداوة والبغضاء، وهذا كله لا يجوز. وأما قولهم بأن المغلوب يعمل الحلة أو أنه يصنع الشاي، فهذا أيضا باب من أبواب الميسر التي ما ينبغي للناس حتى في الألعاب المباحة أن يتورطوا فيها. أما أخونا عبد القادر شلعي من الشلعاب، فقد شكى بأن بعض النساء إذا تلفظ زوجها بالطلاق ذهبت إلى أهلها. نقول هذا لا يجوز، ما ينبغي لها أن تذهب وما ينبغي له أن يخرجها، لأن الله تعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، بمعنى أن المرأة إذا حصل الطلاق فإنها تبقى فترة العدة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعله يحصل الوفاق وترجع لحمة الزوجية ويؤلف الله بين قلبيهما بعد نفرة وافتراق. وأما تحريض البنات على أزواجهن فإنني أذكر بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لعن الله من خبب امرأة على زوجها. يا عباد الله، الخلافات الزوجية لا يسلم منها بيت، حتى بيت النبوة يحصل بين الإنسان وبين زوجته خلاف. المفروض بأن الأب والأم والأخ من الطرفين يسعون بالإصلاح بالتأليف وبلم الشمل، ما يسعون في الإيقاع الفرقة وحصول الطلاق أو يحرضون المرأة على زوجها أو الرجل على امرأته، هذا ما ينبغي ما يجوز. الله عز وجل قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فيا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأما محمد جزاه الله خيرا من الصحافة، ذكر أن بعض الناس من الوعاظ أو من القصاص كان يتكلم، فذكر بأن عمر لبب الملكين في القبر وقال كذا وكذا. ما ذكره أخونا محمد صحيح في أن الغيبيات لا مجال للرأي فيها، وينبغي أن نعول فيها على خبر معصوم. والخبر المعصوم إما يكون آية من كتاب ربنا جل جلاله كقوله سبحانه: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أو حديثا صحيحا ثابتا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، مثل ما تفضل حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في سؤال الملكين، أو حديث ابن عباس في قوله صلى الله عليه وسلم: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، وحديث أبي رافع في قصة الرجل الذي غل شملة فاشتعل قبره عليه نارا ونحو ذلك. أما أن يعني يخترع الإنسان من عنده، هذه القصة التي ذكرها بأن عمر يقول للملكين: فمن ربي الله فمن ربكما، ديني الإسلام فما دينكما، ذكر الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في مناقب عمر رضي الله عنهما دون حكاية أنه لبب الملكين هذه، ولا يتصور من عمر رضي الله عنه أن يفعل ذلك. وينبغي أن نحذر من القصاص، القصاص جمع قاص، وهم الذين يروون الأخبار على عواهنها ولا يدققون في أسانيدها، بل ربما ينكرون لو قال لهم قائل من أين يعني أتيتم بهذا الكلام، لأن الواحد منهم يعتقد أن كل ما قرأه أو سمعه جاز له أن يرويه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أما أخونا أبو عمر من بحري، نسأل الله أن يبلغه حجه، يقول: هل يجوز الحج بالدين؟ يقول ناحية الجواز نعم يجوز، لكن ما كلفك الله يا أبا عمر، ما كلفك الله أن تستدين، بل الحج على المستطيع. سل الله أن يغنيك من فضله وأن ييسر لك حج بيته. وقد قال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما اتباع الجنائز فما هي السنة؟ السنة أولا الإخلاص، تتبع الجنازة مبتغيا وجه الله. ما أتبع الجنازة لأن صاحبها عظيم، عظيم من علماء الدنيا، أو لأنه ينتسب أو ينتمي إلى عظيم من علمائها، وإنما أتبع الجنازة ابتغاء وجه الله، طلبا للأجر والثواب، في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله من الأجر قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله من الأجر قيراطان أصغره مثل جبل أحد. وثانيا أن نتقيد بالسنة في المشي، والسنة إذا كان الإنسان راكبا ألا يمشي إلا خلفها إذا كان راكبا، أما إذا كان ماشيا فله أن يمشي خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها. ثالثا من السنة الصمت، إن الله يحب الصمت في ثلاثة مواضع: عند قراءة القرآن، وعند الزحف، وعند الجنازة. ثم رابعا إذا وصلنا إلى المقابر لا نجلس حتى توضع، حتى توضع على الأرض. ثم خامسا إذا فرغنا، إذا وضعنا الميت في لحده ونصبنا عليه اللبن، كل واحد منا يأخذ بيده فيحثو ثلاث حثيات كما أمرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم سادسا من السنة أننا إذا أهلنا عليه التراب ما نعجل بالخروج، بل نبقى حينا ندعو له ونستغفر، لعل الله عز وجل يلقنه ما يراجع به رسل ربه. إخوتي وأخواتي، أنا أريد أن أجيب عن الأسئلة التي وردت عبر الشريط الأخضر لئلا يلومنا أصحابها. ما حكم منع المرأة نفسها من زوجها وهو لا يصلي ويسب الدين؟ أما إذا كان يسب الدين فلا يجوز لها البقاء معه أصلا، لأن سب الدين كفر، سب الدين كفر. من سب الدين أو سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو سب واحدا من الأنبياء المجمع على نبوتهم أو واحدا من الملائكة المجمع على ملائكيتهم، فإنه قد مرق من دين الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وما ينبغي للمرأة أن تبقى معه أصلا، بل العقد مفسوخ. وهذا النكاح ما يستأنف إلا إذا أحدث توبة نصوحا ودخل في الإسلام من جديد. هل الليد والكشتينة حرام وما الدليل؟ يا أخي ما ينبغي لك أن تلعب بالليد ولا بالكشتينة، لأنها مضيعة وقت، ولأنها قائمة على الحظ وليس فيها فائدة، فاتق الله في نفسك. وإذا أردت أن تروح، روح عن نفسك بما يعود عليك بالفائدة في بدنك أو في عقلك. أما أن تجلس يعني تضيع وقتك في الليدو أو في الطاولة أو في ما يسمى بالضمنة أو ما الباصرة أو الكذا من الألعاب هذه التي ما فيها يعني أي شيء من الفائدة، فما ينبغي لك. هل يجوز مبادلة أثاث من التاجر دون قبض الثمن مع دفع الفرق له؟ ما في مانع يا أخي، يعني أنه إنسان يذهب ببعض الأثاثات القديمة إلى التاجر ثم يأخذ جديدة ويدفع له فرقا، لا مانع من هذا إن شاء الله، لأنها ليست من الأموال الربوية ولا فيها علة الربويات، يعني لا فيها علة الثمنية ولا فيها علة الاقتيات والادخار أو الطعم، وإنما هي يعني داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. في الأحاديث الشريفة هنالك ما يسمى بحديث الآحاد. ماذا يعني؟ حديث الآحاد هو ما دون المتواتر. الحديث المتواتر هو الذي رواه الجمع الغفير عن مثلهم ممن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني يكون شيء مستفيض متواتر. وهذا في السنة يعني كثير، بالذات في السنة العملية، كون النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر للصلاة رفع يديه حذو منكبيه تكبيرة الإحرام، هذا متواتر. كون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الصبح، هذا متواتر. وقل مثل ذلك في صفة حجه صلوات ربي وسلامه عليه، في كثير من صفة حجه منقولة إلينا بالتواتر، كونه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء هذا أيضا متواتر. وما كان دون التواتر فهو آحاد، سواء كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا، يعني سواء كان من رواية واحد أو من رواية اثنين أو من رواية ثلاثة، فهذا كله داخل في كونه آحادا. ما حكم من وقف ضد بناء مسجد وحرص الناس وواجه الناس على ألا يقوم؟ والله من أعوذ بالله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ما الحكم في التحصين وأنا على جنابة؟ ما في مانع إن شاء الله الإنسان إذا كان جنبا أن يقرأ آيات بغرض أنه يتحصن، لا مانع من هذا، وإنما الممنوع أن يقرأ القرآن تعبدا. أنا بكتب لزوجتي رسائل فيها كلام في أمور زوجية خاصة يستحى منها، تقرأ وتمسح، هل هو حرام؟ لا، ما حرام، بينك وبين زوجتك ما في حرام إلا ما حرمه الله من إتيانها في دبرها أو إتيانها في وقت حيضها، أما بعد ذلك كونك تداعبها بكلام أو تكتبه لها، كونها تغني لك أو ترقص لك، كل هذا ما فيه مانع إن شاء الله. شخص يصلي ركعتين كل ليلة ويقرأ فيهما جزءا كاملا من المصحف، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، وهذا يغبط على هذا العمل. هذا الرجل من أهل الليل، يعني يصلي بالليل وما يصلي صلاة خفيفة سريعة، وإنما يصلي صلاة طويلة يرتل فيها القرآن ترتيلا ممسكا بالمصحف، فهو على خير عظيم. وهو إن شاء الله داخل في من قال الله فيهم: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ما حكم ختان الإناث؟ إذا كان المقصود الختان الفرعوني فهو حرام، لأنه ضار غير نافع، وما أمر فرعون بالرشيد. وأما الختان الذي يجرى بمعرفة الطبيبة الموثوقة والذي تؤمن فيه السراية، سراية الجرح، فهذا من السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وندف الإبط وقلم الأظفار وقص الشارب. ولعموم قول الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والختان من سنة إبراهيم الخليل على نبينا عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الخير مرة بعد مرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.